بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما معنى سوء الحفظ أو من هو السيء الحفظ؟ من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، يعني يكون خطأه الأكثر أو يتساوى الصواب والخطأ، فهل يصلح الشواهد المتابعات؟ لا يصلح. ما هو الغيب؟ هذا هو، يعني الآن نقول هل يصلح الشواهد المتابعات، يعني هل إذا توبع يكون حديثه مقبولا؟ إذا لم ينمع عن مناكير. طيب، أنت خلطت بين مسألة وأخرى، لكن سهل، حتى في هذا يشترط أن لا يرى المناكير، كل يعني كل متابعة لابد أن لا تكون منكرة، فإن كانت منكرة ما تصلح. أي متابعة لأي راوي إذا كان فيها نكارة أو منكرة لا تصلح لأن تكون متابعة. لكن أصل سوء الحفظ، هل يصلح الشواهد أو لا يصلح الشواهد؟ أحسنت، هذا يعني أربطوا بين الكلام الآن، سوء الحفظ هنا والسؤال الذي سألنا عنه في قوله ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، أي كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه إلى آخره. فبعضهم يرى سوء الحفظ يقول هذا سيء الحفظ، أو يرى كلمة سيء الحفظ جدا في التراجم ويقول هذا لا يصلح في الشواهد المتابعة، يغلط بسبب يعني تصوره، لأن سيء الحفظ هذا لا يمكن أن يتابع، وهذا غلط. نعم، شواهد المتابعات من حيث الفائدة فيها أغلاط كثيرة، الذي يعني يقرأ فيه يرى فيها أغلاط كثيرة ويستدل بمسألة على غيرها، يعني في باب يعني من باب الذي يريد يرجع في باب المرسل، في باب تقوية المنقطع، انظر كلامه في باب تقوية المنقطع، ترى أنه يستدل بالكلام الذي تتكلم فيه العلماء على المرسل ويجعله على المنقطع، وهذا جهل، جهل فاحش، يعني يأتي بأدلة على أن المنقطع يصلح الشواهد، وهذه الأدلة هي أدلة الأئمة الذي نستدل به على المرسل ليس على المنقطع، وإنما يسمى المرسل منقطعا، فهو لا يفرق بين المعنى العام للمرسل والمعنى الخاص، ولا بين المعنى العام المنقطع والمعنى الخاص، وهذه آفة، يعني ما يعرف معنى المنقطع في كلام الشافعي، يقول الشافعي وأما المنقطع إلى آخره يعني بالمرسل، واستدل به في باب المرسل، كذلك في باب المضطرب ثانيا ما استوفى البحث حقه وفيه نقص كثير وفوائده ليست مرتبة، يعني عموما الذي يريد يستفيد منه لا مانع، لكن من حيث الفائدة فائدته قليلة جدا، وإنما جاء الكتاب على حين غرة، يعني جاء الكتاب ولا يوجد مثل الكتاب، جاء في زمن ما يوجد كتاب في هذا الباب، فظن الناس أنه في بابه مرجعا كافيا وافيا، وليس يفي بنصف المقصود، والله المستعان. ماذا ذكرنا في المنقطع؟ هل يصلح الشواهد أو لا يصلح؟ ماذا ذكرنا؟ لا يصلح، يصلح ولا لا يصلح؟ نسيتم بسرعة. ذكرنا تفصيلا طويلا في المنقطع أنه من المنقطع ما هو مقبول، ما هو مقبول بدون متابعة، أو ما ذكرنا هذا؟ ذكرنا سعيد عن عمر مقبول ولا أم غير مقبول؟ رواية سعيد عن عمر، رواية أبي عبيد الله، أبي عبيدة عبد الله بن مسعود عن أبيه، ذكرنا أنها مقبولة من أصلها وهي منقطعة عند أهل العلم، روايات أخرى عند أهل العلم تصلح بنفسها وهي منقطعة، هذا التفصيل الأول. التفصيل الثاني ذكرنا أنه بحسب الواسطة قد يعرف هذا الواسطة بين فلان وفلان أنه ضعيف، فهذا لا إشكال في أنه يصلح الشواهد والمتابعات، ومن يقول أنه لا يصلح يقول عن جهل، لأن عندنا من فلان لم يسمع من فلان، بينهما فلان أو بينهما فلان وفلان وفلان، وهؤلاء الجماعة كلهم ضعفاء وضعفهم خفيف، فما المانع من صلاحية الشواهد والمتابعات؟ إذا كان المنقطع بينه وبين فلان رجل متروك ونص عليه، هناك نصوص على هذا، يقولون بينهما فلان مثلا العرزمي في رواية حجاج أو بعض الرواه عن عمرو بن شعيب يقولون بينهما العرزمي، فمثل هذا متروك لا يصلح حديث الشهداء ولا المتابعات اتفاقا. بقي معك المنقطع الذي لا تعرف الواسطة فيه، الراجح أنه لا يصلح الشهداء والمتابعات، هذا تفصيل المنقطع على عمل الأئمة. أما أن يقال مباشرة لا يصلح أو مباشرة يقال يصلح غلط. وتستطيع أن تفصل في مجهول العين مثل هذا، وتستطيع أن تفصل في كثير من الأمور بتفصيل. في المضطرب ما تستطيع أن تقول يصلح أو ما يصلح، تفصل بين صور تصلح الشواهد وصور لا تصلح، وهكذا. فالموضوع واسع، موضوع الشواهد والمتابعات واسع، يحتاج إلى جمع لا شك. عسى أن يسر الله بعض الجمع فيه أو الدروس. أيضا المنقطع في موضع التابعين مثلا مع منقطع في نفس الموضع، المنقطع مع مثله هل يصلح أو لا يصلح؟ أيضا هذه مسألة، يعني المنقطع مع مثله في طبقة التابعين أو في غير الطبقة، إذا كان طبقة واحدة أكثر أهل العلم يكون لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. ومثله المجهول عين في طبقة وفي نفس الطبقة مجهول عين، لا يصلح في الشواهد اتفاقا، إلى آخره مما يذكر في هذا. قال رحمه الله تعالى: ثم ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات. المرفوع من القول حكما، الآن التصريح سهل، ما عولنا عليه مشينا بسرعة لأنه واضح مفهوم من دراسة البيكونية، مفهوم أن الفعل القول التصريحي واضح والفعل التصريحي واضح والتقرير التصريحي واضح، يعني شيء صراحة يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعله أو يقره صراحة. أما الذي له حكم الرفع وليس صريحا في الرفع فيذكر الآن أمثلته. قال: ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، يعني يأخذ عن كتب بني إسرائيل أو يأخذ عن بني إسرائيل أنفسهم، فأخرج الصحابي الذي لا يأخذ عن الإسرائيليات في هذه الحالة، وهذا القيد الأول في هذا الأمر، ما لا مجال للاجتهاد فيه، ما لا مجال للاجتهاد فيه، هذا القيد الثاني، ما لا مجال للاجتهاد فيه موجود في الحاشية الذي عند الكتاب، موجود هذه القيود في الحاشية، ما لا مجال للاجتهاد فيه. ومعنى لا مجال للاجتهاد فيه إن شاء الله واضح عندكم، قد تكرر معنى ما لا مجال للاجتهاد فيه، يعني لا يمكن أن يجتهد فيه الصحابي، لا يمكن أن يقوله الصحابي إلا عن توقيف، والتوقيف إما أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون من غيره أي من أهل الكتاب. وقد احترزنا في هذه الصورة على أنه لا يأخذ عن أهل الكتاب، فما بقي إلا أن يكون أخذها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، يعني هذا الذي يقوله الصحابي ليس تفسير غريب ولا بيان لغة في الحديث ولا شيء من هذا، فإن مثل هذا واضح في الوقف، تفسير الصحابي بشيء لغوي أو يشرح شيئا غريبا واضح في أنه موقوف على الصحابي وليس له حكم الرفع. وقوله: ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، لا يفهم أنها عطف على ما سبق، هي عطف نعم على ما سبق، لكن لا يتوهم الشخص أنه لا بد منها وأنها لها تعلق بما قبلها، لا ليس لها تعلق بما قبلها، وإنما جاءت يعني الأول يغني عنها، يعني قولك ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما مجال الاجتهاد فيه هذا يغني عما بعده. لماذا يغني عما بعده؟ لأن هذا واضح لأنه ماذا؟ موقوف، ما له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب. الصحابي الآن يروي حديث ثم يأتي بعده ويبين بعض الأشياء اللغوية أو يشرح بعض الغريب، هذا كل الناس يعرفون أنه من كلام الصحابي، عندما يقول قال ابن عمر وقوله كذا معناه كذا، واضح أنه يسمى ماذا؟ موقوف، لا يكون له حكم الرفع. فعندما قلنا ما لا مجال للاجتهاد فيه وحصرنا الصحابي في أنه لم يأخذ عن الإسرائيليات، لا تتعلق هذه الجملة بما بعدها، لأن هذا الأمر الأخير اجتهادي، أمر اجتهادي. يعني الآن تفسير الصحابي ماذا يسمى؟ اجتهاد، يجتهد الصحابي فيفسر. فقد قيدناه بقولنا قبل ما لا مجال للاجتهاد فيه. الخلاصة أنه لا تعلق، يعني العطف هنا وإن كان عطف على ما قبله إلا أنه لا يتعلق بما قبله من الجمل، لأنه خارج عنه، يغني عنه الأول. فهمتم هذا؟ واضح معنى كلامي الآن؟ يعني الآن العاطف، بعض الناس يظن العطف الآن ما زال له تعلق بما قبله، لا، هذا العطف هنا قوله ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، هذا ليس عاطفا على ما قبله، يعني ليس يعني يغني عنه ما قبله، اشتراط ما قبله يغني عنه، ما نقول ليس عاطفا، هو عاطف لكن يغني عنه، أو الاحتراز فيما قبله يغني عنه. قال كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق، كالإخبار هذا ذكرنا في الحاشية عند قوله في صفحة 234، قوله ولا له تعلق إلى آخره على ما قبله يوهم عدم إغناء الأول عنه، وليس كذلك، إذ هذه الأمور مما للرأي فيه مجال، فالاحتراز عنها حاصل بما قبلها. هذا معنى الكلام الذي شرحنا. كالإخبار، لأن هذه الأمور التي لا مجال للاجتهاد فيها، يمثل للأمور التي لا مجال للاجتهاد فيها الإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق. لو قال كبدء الخلق كان أحسن، لسلم من كون البيان قاصر عن المبين أو المبين، قاصر عن البيان، قاصر عن المبين. كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق، يعني لو قال كبدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم، الآتية معطوف على الماضية، كالملاحم جمع ملحمة ومعناها المعارك التي يكثر فيها القتل والالتحام، التحام الأبطال بعضهم لبعض ويكثر فيها القتل والفتن وأحوال يوم القيامة، هذا كله لا مجال للاجتهاد فيه، فقول الصحابي فيه يكون له حكم الرفع. قال وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، وإنما كان له حكم الرفع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، إذا أخبر الصحابي بفعل وقال من فعل كذا فله كذا من الأجر، كذا حسنات فله كذا من، أو من فعل هذا فله كذا من السيئات، يعني هذا يخبر عن فعل مخصوص، فعل بثواب مخصوص أو فعل بعقاب مخصوص، هذا لا يمكن أن يقوله إلا عن توقيف. وإنما كان له حكم مرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، يعني من يخبر عن الكتب القديمة. فإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، سواء كان مما سمعه منه، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، أو عنه بواسطة، يعني سمعه من صحابي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومثال المرفوع من الفعل، المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. يفعل الصحابي شيئا لا يمكن أن يكون فيه مسرح للاجتهاد، ما نقول اجتهد فيه وخالفه الصحابي فلان، فأقوال الصحابة بعضهم على بعض ليست حجة، كل واحد يفتي بفتوى، هذا في الاجتهاد. أما شيء ليس فيه اجتهاد ويفعل الصحابي هذا الفعل فينزل على أنه عنده من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال كما قال الشافعي في صلاة علي رضي الله عنه في الكسوف، في كل ركعة أكثر من ركوعين. هذا الكلام وهم وغلط، يعني أن الشافعي لم يقل في صلاة علي في الكسوف، وإنما الشافعي قال يعني فيما روى أنه صلى في الزلزلة 6 ركعات في 4 سجدات، 5 ركعات وسجدتين في ركعة، ركعة وسجدتين في ركعة. ثم قال: لو ثبت هذا عن علي لقلت به، وهم لا يثبتونه ولا يأخذون به. ثم ذكر الكسوف إلى آخر كلام. والحاصل أن الكلام هنا فيه وهم وغلط، فقول الشافعي إنما هو في صلاة الزلزلة في كل ركعة، يعني مجموع الوهم كما ذكر ابن الحنبلي، ذكرنا في الحاشية الذي تحرر أن الوهم مجموع قوله في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، لا قوله في الكسوف خاصة، إذ ليس في الركعة الثانية في الزلزلة فيما نقل عن علي سوى ركوع واحد. يعني صلاة الزلزلة المنقولة عن علي ونقلها الشافعي وأثبتها في صلاة الزلزلة، هذا الذي اجتهاد من علي رضي الله عنه على أنه اجتهاد لأنه ليس فيه نص، ومع ذلك ربما يخالف فيه، لكن هذا الاستدلال الذي ذكره الحافظ أنه صلى في الزلزلة ركعة، ركعتين في كل ركعة، طيب في الركعة الأولى ركوعين وفي الركعة الثانية ركوع الظاهر هكذا. فقد روي أنه أن في كل ركعة أكثر من ركوعين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عدة طرق، فلا يحتاج فيه للتمسك بفعل علي إلى آخر كلامه. 6 ركعات في 4 سجدات، 5 ركعات وسجدتين في ركعة، ركعة وسجدتين في ركعة. يعني هذا المنقول عن علي في صلاة الزلزلة، المنقول عن علي في صلاة الزلزلة 6 ركعات 5 ركعات وركعة. طيب 6 ركعات في 4 سجدات، 5 ركعات وسجدتين في ركعة، يعني 6، هذه أيضا 6، 6 ركعات في 4 سجدات، 5 ركعات وسجدتين في ركعة، هذا كله واحد، وركعة وسجدتين في ركعة، يعني روي سجدتين في ركعة وركعة وسجدتين في ركعة، المجموع 6، صلى في الزلزلة 6. هذا الذي ذكره بعض الشراح في النص الشافعي عن علي في الصلاة أنها ليست في الكسوف وأنها ليست على هذه الكيفية في كل ركعة أكثر من ركوعين، يعني مجموع الوهم أن بدل الكسوف الزلزلة، وبدل في كل ركعة أكثر من ركوعين في الركعة الثانية ما زاد على ركوع واحد. ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. نسينا مسألة مما سبق نرجع لها، عند قوله كالإخبار عن أمور الماضية إلى آخره، نسينا أن ننبه على مسألة مهمة، وهي مسألة هل يمكن أن يأخذ الصحابي عن الإسرائيليات حكما من الأحكام ثم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن في قوله ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، السؤال الآن هل يمكن أن يأتي الصحابي بحكم من أحكام الشريعة ويجعله، يعني هذا الصحابي يأخذ عن الإسرائيليات، فهل يمكن أن يأتي بحكم شرعي وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن ظاهر هذا القول كذلك، يقول ما لا مجال للاجتهاد فيه، وفسروه بأنه يعني الإخبار عن عمر ماضي بدء الخلق إلى آخره. عندنا هنا تعليقا طيبا في صفحة 234 إلى 235 طويل، نأخذ منه موضع الشاهد الذي نريده في صفحة 235 عند قوله لكن السخاوي في فتح المغيث يقول معترضا وفي ذلك نظر، فإنه يبعد أن الصحابي المتصف بالأخذ عن أهل الكتاب يسوق حكاية شيء من أحكام الشرعية التي لا مجال للرأي فيها مستندا لذلك من غير عزو مع علمه بما وقع فيه من التبديل والتحريف، بحيث سمى ابن عمرو بن العاص صحيفته النبوية الصادقة احترازا عن الصحيفة اليرموكية وقال كعب إلى آخره. يعني الشاهد الآن، وإن قلنا أن بعض الصحابة أخذ عن الإسرائيليات فليس معنى أن بعض الصحابة يأتي بحكم من الأحكام الشرعية ويجعله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبين ذلك، هذا لا يمكن. إنما أخذوا عن بني إسرائيل أمور بدء الخلق أو كل أمور يعني الملاحم أو الحوادث أو القصص التي كانت في بني إسرائيل، هذه التي أخذها بعض من كان يحدث من الصحابة عن أهل الكتاب. أما أنه أخذ أحكام شرعية ونسبها إلى الشريعة ونحن نشترط أنه لا لابد أن يكون هذا الصحابي لا يأخذ عن الإسرائيليات، هذا الشرط فيه ما فيه في الأحكام الشرعية، إنما هو في غير الأحكام الشرعية، هذا الشرط في غير الأحكام الشرعية. وأما الأحكام الشرعية فلا يمكن أن نصف صحابيا بأنه يأخذ من الإسرائيليات وينسبه إلى الشريعة، هذا الذي يفهم أو ينبغي أن يفهم في هذا. بقي مسألة الأخذ عن بني إسرائيل وقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا خاص بما وقع فيهم من الحوادث والأخبار المحكية عنهم، فيها عبرة وفيها عظة، والعبرة فيها والعظة إنما تروى للفرجة يعني للتسلية لا للحجة، يعني وإن سمعنا من بني إسرائيل بعض هذه القصص وكذا يعني أحكها بعض الصحابة ونحو ذلك، فإنما هي للفرجة للتسلية وليست للحجة، فهذا تفسير حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني هذا لا يعني يفسر أيضا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني اسمعوا هذه الأمور تسلية وفرجة لا غير، فينتبه الإنسان للخطأ في هذه الأمور، هذه الأمور لا ينبغي أن يخلط فيها. ثم ذكرنا خلاصة، يعني بقي كلام الزكاعي بنحو كلام السخاوي أو أزيد، واضح هذه المسألة، يعني نفرق بين الحكم والخبر والحدث، فالخبر والحدث إذا نقله الصحابي يكون عن بني إسرائيل، أما أن ينقل حكم ونقول هذا الصحابي لعله أخذه من بني إسرائيل هذا غلط على الصحابي، حكم شرعي لا يمكن أن ينقله الصحابي، وإن كان ممن يأخذ عن الإسرائيليات لا يمكن أن يأتي بحكم شرعي وينسبه إلى الشريعة، لا أظن. إذا كان هناك مثال لا بأس، يعني أن نقول هناك قصة وفيها حكم شرعي لا يحتاج إلى نظر في القصة المأخوذة، ليس مجرد يعني قد يكون، يعني إذا وجدنا مثال، من وجد مثال لا بأس يأتينا بالمثال، وفي حينه إن شاء الله يكون الجواب عليه، يعني يوجد مثلا حكاية وفيها نفسها فيها حكاية فيها خبر، على أنه يمكن أن يقال في مثل هذا وإن كان فيها خبر فالصحابي إنما أخبر بالحكاية ولم يقر الحكم، يعني حتى في هذا يمكن أن نقول الصحابي أخبر بالحكاية على طولها، وإن كان في هذه الحكاية حكم فإن الصحابي يعلم أن الحكم هو حكم شريعتنا، وأن ما كان في غير شريعتنا من الأحكام وقد وجد في شريعتنا فالعمل بما في شرعنا كما هو معلوم في حكم شرع من قبلنا، حتى في هذا ما نستطيع. نحن الآن نريد أن نبرئ الصحابة، هذا يعتبر طعن في الصحابي لما تكون الصحابي ينسب شيء إلى الشريعة، نحن الآن إذا نسب أحد الناس شيء إلى الشريعة يقال فيه مبتدع، ويقال كيف بالصحابة، كيف بالصحابة يأتي بحكم شرعي وينسبه إلى الشريعة، هذا غلط، هذا غلط، انتبه له، حكم شرعي الصحابة في هذا، يعني هذا يعتبر في نوع طعن في الصحابي عندما تقول الصحابي أخذ هذا الحكم ونسبه إلى الشريعة، لو أن شخصا الآن يأتي بحكم ينسبه إلى الشريعة يعني يأخذ من التوراة وينسبه إلى الشريعة وكذا لعظم القول فيه، هذا معنى إن شاء الله واضح بإذن الله. تنبيه جيد من السخاوي رحمه الله، هو تنبيه السخاوي رحمه الله، والسخاوي استفاد من البقاعي زاد عليه، قال ومثال المرفوع من التقريب حكما أن يخبر الصحابي وأنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن، في قول جابر وابي سعيد كنا نعزل والقرآن ينزل، ويلتحق بقوله حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم كقول التابع عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه، هذه تسمى صيغ الكناية في موضع الصيغ الصريحة. وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم فقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تقاتلون قوما، يعني ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم قال فقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تقاتلون قوما الحديث، قوله وقد يقتصرون يعني الرواه بصريين كانوا أو لا. فقوله فيما بعد وفي كلام الخطيب مقابل على أن ابن سيرين لا يتقيد رفع ما يرويه عن أبي هريرة بتكرير قال الصواب أنه مطلق. طيب، قوله وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة. قال ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع، ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق. قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يبثها إلى صاحبها كسنة العمرين، يقول مثلا سنة أبي بكر أو سنة عمر. وفي نقل الاتفاق أن ظرف عين الشافعي في أصل المسألة، يعني في أصل المسألة قول الصحابي، لأن هذه المسألة قول التابعي، يقول وإذا قالها غير الصحابي يعني التابعي فمن بعده فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين. ثم قال وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، يعني أصل المسألة قول الصحابي من السنة كذا. وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية وأبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، وأجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال ابن شهاب فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ هذا مما يؤيد مذهب الجمهور هذه القصة المذكورة. قال فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعضهم إن كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا، يعني بعضهم ربما يكون شك في ذلك فيجعله موقوفا يحتاط ويتورع لا يجزم لأنه شك أو نسي. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، أخرجه في الصحيحين. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معنى، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أو لا. ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط، وأجيبوا بأن الأصل هو الأول، يعني أن الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداه محتمل لكن بالنسبة إليه مرجوح. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه إلا أن آمره إلا رئيسه، لا يفهم عنه أن آمره إلا رئيسه إلا رئيسه. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا، فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عدل عارف باللسان، فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.